أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فهذا درسنا 62 إن شاء الله تعالى من شرح كلمة التوحيد مع الشهادة الثانية، وأشهد أن محمد رسول الله. لمن سأل كيف يكون هذا الدرس 62، فالإجابة 59 درسا، الأولى حول النصف الأول من كلمة التوحيد، وكان هذا منذ فترة، ثم توقفت الدروس أو تلك الدورة بانقطاع الشباب الذين يحضرونها بانتهاء دراستهم بأسفارهم، ثم شرعت بفضل الله عز وجل بعد تتمة الحديث عن شرح حديث جبريل عليه السلام، شرعت أكمل النصف الثاني من كلمة التوحيد، أشهد أن محمد رسول الله، مستغلا هذه الأيام الطيبة المباركة، وكذلك فترة الفراغ الذي فرض على الناس فرضا مع حظر التجوال، مع توقف الأعمال، مع انقطاع المدارس والجامعات، مع ترك الجمع والجماعات، حيث صار الناس في البيوت وحدانا وذرافات، فأردت أن أذكرهم بما هو خير، ولنكون جميعا في صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع العقيدة، مع كلمة التوحيد، مع أهم ركن من أركان الإسلام، مع سبيل النجاة، مع الكلمة التي لا بد منها، حيث لا يصح إسلام ولا يكون إيمان، ولن تكون نجاة، ولن يكون دخول جنة إلا مع كلمة التوحيد، مع أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ولما كنت بفضل الله عز وجل قد طولت النفس في شرح كلمة التوحيد في نصفها الأول بيانا لمعالمها وواجباتها ومقتضياتها وردا على المخالفات التي تدور في فلكها. أردت أن أفعل هذا مع النصف الثاني من كلمة التوحيد وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ولما كان البعض راح يقلل من شأن النصف الثاني من كلمة التوحيد، فإنني بفضل الله عز وجل في المحاضرتين السابقتين بالأمس، وقد كنت أعلنت لحضراتكم قبل أسبوع بداية هذه الدروس على صفحتي وعلى مواقع رسمية وغير رسمية، وأن دروسنا إن شاء الله تعالى ستكون في فترة الظهيرة ما بين الظهر والعصر من الثانية إلى الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، ومن الواحدة إلى الثالثة بتوقيت مصر أو القاهرة، وستكون دروسنا إن شاء الله تعالى يومية باستثناء يوم الجمعة، فنحن في مثل هذا الوقت نكون في صلاة الجمعة، يعني على مستوانا الضيق داخل السكن، ولا أزعم أننا نخرج لجمعة أو جماعة حتى يأذن الله عز وجل بفرج قريب. هذا ومع الدرسين السابقين، أعني أمس، كانت هناك ثلاث مقدمات لكلمة التوحيد في نصفها الثاني. المقدمة الأولى حول أهمية النصف الثاني من كلمة التوحيد، وفيها رد على رويبضات العصر وأئمة الضلال في من زعم أنه يكتفى بقول لا إله إلا الله ويمكن لكل إنسان أن يؤمن بنبيه فحسب، كأن يقول اليهودي موسى رسول الله، والنصراني يقول عيسى رسول الله، والمسلم يقول محمد رسول الله. ولست أدري من أين جاء أبو زيد الهلالي الذي ابتلينا به في هذا العصر والأوان بمثل هذا الكلام، وهو يأخذ لقب المفكر الإسلامي الكبير ودكتور ورئيس قسم وعالم في الشريعة إلى غير ذلك، وليس الأمر يقف عنده وحده، بل رويبضات أخر كثر. فكيف يكون هذا؟ فرحت أبرهن من كتاب الله عز وجل على أهمية الإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأن التكذيب به تكذيب بكل الأنبياء والمرسلين، بدليل قول الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين وما كذبوا سوى رسولهم، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، وهم يكذبون رسولا واحدا، لكن القرآن يبين أن تكذيبهم بنبي واحد هو تكذيب بجميع الأنبياء والمرسلين. وأردفت بأن الله عز وجل ما ذكر الكفر الحق إلا في هذا الباب، وهو التفرق بين الأنبياء والرسل في قوله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. بل رحت أقول أنا أوقن بعصمة الأنبياء والرسل، لكني لا أعلم حالة يكفر فيها الأنبياء والرسل سوى هذه الحالة، إذا أبوا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لهذا العهد والميثاق المأخوذ عليهم من الله عز وجل في قول ربنا سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إعلان فسقهم المرادف للكفر إذا لم يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوه إن بعثوا في زمانه أو كان في زمانهم، فهذا فيه دلالة عظيمة على قدر ومقدار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العهد المأخوذ على الأنبياء والمرسلين في سالف الزمان، كالعهد الذي أخذه الله على بني آدم في عالم الأرواح أو الذر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ فكما أخذ الله عز وجل هذا العهد والميثاق على البشرية بتوحيده جل وعلا، أخذ العهد والميثاق على الأنبياء والمرسلين بالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وباتباعه ونصرته، وحتى يتسنى لهم هذا وهم الأقدمون عليه زمانا، وهو عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي يتأخر عنهم زمانا، حتى قال عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى: نحن الآخرون الأولون، أي الآخرون زمانا، الأولون منزلة عند ربنا جل وعلا. لما كان الأمر كذلك فإنه في ليلة الإسراء والمعراج جمع الله عز وجل الأنبياء والمرسلين جميعا، أحياهم لنبيه صلى الله عليه وسلم ليؤمنوا به وليوفوا بهذا العهد والميثاق، وليصلي بهم صلى الله عليه وسلم إماما في المسجد الأقصى، وليقوم فيهم خطيبا مثنيا على ربه عز وجل، ذاكرا ما أكرمه الله عز وجل به وأنعم عليه وأعطاه من الخصال والمناقب ما لم يعط أحدا من الأنبياء، حتى قام إبراهيم عليه السلام واعترف للنبي عليه الصلاة والسلام بتلك الأفضلية قائلا لإخوانه الأنبياء: بهذا فضلكم محمد، بهذا فضلكم محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فرحت أتكلم في أولى المقدمات عن هذا المعنى، مبينا أهمية النصف الثاني من كلمة التوحيد كالنصف الأول، وأهمية الشهادة الثانية كالشهادة الأولى، مؤكدا بأنه لا يصح إيمان ولا يقبل إسلام ما لم تكن كلمة التوحيد مكتملة. فمن زعم أنه يقول أنا قلت لا إله إلا الله فأنا بذلك مؤمن دون أن يشهد أن محمد رسول الله، فهذا زعم كاذب، وهذا كفر صراح بواح، ولا تغني عنه شهادته بقوله لا إله إلا الله حتى يتوجها باعتقاده أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كانت الوقفة الثانية، وأنا الآن ألخص ما ذكرت في المحاضرتين السابقتين لمن لم يكن على دراية ببدء هذه المحاضرات وتلك الدورة، وكنت أظن أن القوم يتابعون الإعلانات التي نزلت قبل أسبوع، لكن على أي حال من المهم أيضا أن نلخص ما ذكر وأن نربطه بما هو آت بإذن رب الأرض والسماوات. فكانت المقدمة الثانية حول النطق بكلمة التوحيد، وكيف نصح النطق بها عندما نشهد، وعندما نخطب، وعندما نؤذن، وعندما نقيم، فلا تكون على نحو ما نسمع من أخطاء في كلمة التوحيد، وخلاصة ما ذكر في الصواب أو التصويب أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وبينا إعرابها وبينا أحكامها من حيث التلاوة أو التجويد، وأشرنا إلى الأخطاء الموجودة فيها عند العوام لمن يقول أشهد لا إله إلا الله، وعند بعض المؤذنين ويقول أشهد أن محمدا رسول الله، أو ينطق السين مفخمة، أو غير ذلك مما لا ينبغي أن نفصل القول فيه أكثر وأكثر. أما المقدمة الثالثة فكانت حول معنى أشهد. أشهد كيف تقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إنها ليست مجرد كلمة تلوكها الألسنة، إنها ليست مجرد شهادة باللسان، إنما هي شهادة بالقلب أولا، ويراد بها المشاهدة والرؤية الإيمانية اليقينية، يشهد القلب على صدق محمد صلى الله عليه وسلم الذي له ألف دليل ودليل على صدق نبوته وصريح رسالته فيما شهد به ربنا عز وجل والكتب السماوية، وشهدت به الدنيا، وشهد به العدو قبل الصديق، يرى الإنسان هذا رؤية يقينية فيصدق القلب. فإذا صدق القلب عبر عنه اللسان مقرا ومعترفا: أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون المعنى الأول هو تصديق القلب، والثاني إقرار اللسان، وكلاهما لا يكفي حتى يتوج الأول والثاني بهذا المعنى الثالث، اليقين والجزم الذي ينقض الذي يقتضي الخضوع والانقياد والاتباع والاستسلام صلى الله عليه وسلم. فما قيمة أن يوقن بقلبه دون أن يقر بلسانه؟ هذا أمر وجد عند كثيرين ممن أكفرهم الله عز وجل. فالمشركون كانوا على يقين بصدق محمد عليه الصلاة والسلام، وقال الله في هذا المعنى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال عن أهل الكتاب: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فهؤلاء وأولئك كانوا على يقين من صدق محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يغن عنهم هذا اليقين الذي لم يتوج بالإقرار والاعتراف. ثم رأينا نموذجا لمن أيقن بقلبه وأقر بلسانه دون أن يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام، ودون أن يسلم بقلبه ووجهه لله، ودون أن يكون متأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلم يجد عنه إقراره كما لم يجد عنه يقينه القلبي. فهذا أبو طالب أيقن بقلبه بأن ابن أخيه محمدا عليه الصلاة والسلام صادق تمام الصدق، وأن دينه حق، وأن دينه خير دين. فأنشد قائلا: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فلولا حذار ملامة أو مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. خاف من الملامة من قريش، سيما وهو سيد قومه، يقولون له: تركت دين آبائك وتبعت دين ابن أخيك أو ما إلى ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هدايته، حتى أنزل الله في ذلك: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ورأينا مثالا آخر لرجلين من أهل الكتاب من يهود المدينة، سألا النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة، وقال له: إن أجبتنا عنها صدقنا أنك نبي وآمنا بذلك. فسأل وأجاب صلى الله عليه وسلم وأيقنا بصدقه، ثم قال: نشهد أنك نبي. إذن وقع اليقين القلبي أو التصديق، كما وقع الإقرار اللساني: نشهد أنك نبي. فقال عليه الصلاة والسلام: فما يمنعكما من اتباعي؟ قال: نخشى يهودا. مثل الآلاف من أهل الكتاب سيما من النصارى يوقنون ببطلان ديانتهم والتخريف والتحريف الذي وقع فيها، فليس عيسى بإله ولا ابن إله، ولا يقتنعون بالتثليث ولا يرضون بالصلب ويوقنون بأن الإسلام حق. لكن ما الذي يمنعهم؟ لا يريدون أن يخرجوا عن محيط أسرتهم ويخافون تبعات هذا الإيمان، وسيما يسمعون عما حدث لمن أسلم قبلهم، كيف أخذ إلى الدير، كيف نهش بالحيوانات المفترسة، كيف قتل، كيف عذب، كيف اضطهد. يسمع عن أناس أسلموا وأهملهم المسلمون فلم يبالوا بهم ولم يؤلفوا قلوبهم ولم يقفوا بجوارهم، فيقول دعني على ما أنا عليه وعلى طريقة عيشني النهاردة وموتني بكرة. فهؤلاء إن قلت لك إنهم آلاف، ولا أبالغ إن قلت إنهم ملايين، فأنا لست مبالغا. أقول فهذان اليهوديان عرف الحق والحقيقة كاملة، يقينا قلبيا وإقرارا لسانيا، نشهد أنك نبي، نشهد أنك رسول الله، لكن أعرض. النبي عليه الصلاة والسلام يسألهما ما يمنعكما من اتباعي وقد وصلتما إلى هذه الدرجة من اليقين والتصديق والإقرار؟ قال نخشى يهودا. الرواية الثانية قال زعمت يهود أنها تنتظر نبيا. دل هذا أحبتي في باب العقيدة على أن الشهادة لا بد وأن تكتمل معالمها اعتقادا وإقرارا واتباعا. فلا إله إلا الله محمد رسول الله يجب أن تكون بالقلب مع اللسان، وأن تكون اعتقادا ونطقا وعملا. اعتقادا حيث يشهد بقلبه على صدق محمد عليه الصلاة والسلام، ونطقا حيث يشهد اللسان بعد إيمان القلب معترفا بصدق محمد عليه الصلاة والسلام اعترافا واضحا صريحا. لو اعترف بلسانه دون أن يوقن بقلبه فهذا هو النفاق. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وهذا نفاق عقدي، وفيه قول الله عز وجل في صدر سورة البقرة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وبيان أحكامهم في سورة النساء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فلا بد مع مشاهدة القلب التي هي التصديق من شهادة اللسان التي هي الإقرار والاعتراف، ثم يأتي المعنى الثالث أشهد شهادة بالجوارح تؤكد إيمان القلب وتبرهن على صدق الاعتراف باللسان، وذلك بأن يكون الإنسان من أتباع هذا النبي، من أتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، موقنا بصدقه، مصدقا بكل ما جاء به، معترفا برسالته، مؤتمرا بأوامره، منتهيا عن نواهيه، مصدقا بأخباره، موقنا بصدق معجزاته، متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يكون هناك زيادة ولا نقصان ولا بدع ولا تحريف ولا تبديل ولا إنكار ولا استهتار ولا استهزاء بشيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولو أن تكون سنة مظهرية، فالذي يستهزئ باللحية مثلا أو يستهزئ بشيء من الدين هذا يكون سبيلا لكفر بعد إيمان ولردة بعد إسلام، ويقول له الملك العلام: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ومن ثم لزم لمن يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون عنده التسليم الكامل والرضا التام وعدم الضيق أو الضجر أو الحرج من شيء قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول ربنا جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. على أن الإنسان لا يرى لنفسه حرية ولا اختيارا أمام أحكام الله عز وجل وأمام أحكام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو قول ربنا سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولما تخلت الأمة عن هذا المنهج وتنكبت الطريق وولت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرها واستهانت بقدرها وراحت تقول: إنما هي سنة، إنما هي سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فماذا كانت نتيجة المخالفة؟ ماذا كانت نتيجة البعد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما نحن فيه اليوم من فتن وما ننتظره من عذاب، وهو قول ربنا جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نسأل الله السلامة والعافية. وها أنتم رأيتم ما نحن فيه من فتن وبدايات النذر للعذاب، ومنها هذه الكورونا. أحبتي، هذا الذي ذكرته لكم الآن كان مختصرا لمحاضرتين نحو من ساعتين بالأمس، واعتذرت لحضراتكم سلفا عن الانقطاع الذي تكرر، ولذا يسر الله سبحانه وتعالى أن نوجد البديل لضعف النت أو الواي فاي، والحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى تمام النعمة. الآن برد السلام على إخواني الشيخ علاء، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام آخر جاء من أم عبد العزيز، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل الإخوة اللي سلموا علي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل من شارك جزاكم الله خيرا. نعتبر هذا فاصل ونواصل. أرجو لمن يدخل على الصفحة أن يرد السلام الذي بدأته في أول المحاضرة، وأنا أقول أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته الله وبركاته، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تردون السلام ولا تقاطعوني بأن تسلموا علي، وأنتم علمتم هذا عني مسبقا. إخواني أحبتي، نحن في نهاية المحاضرات السابقة قلت لكم بعد بيان أشهد أن الناصبة، وهي للتوكيد حتى تكون الشهادة يقينية مؤكدة لا شك فيها ولا ريب يعتريها، بل هي بكل صدق ويقين، أن محمدا رسول الله. نحن سنبدأ الكلام عن المشهود له من بعد الشهادة، الشهادة أشهد والمشهود له محمد صلى الله عليه وسلم. الكلام عن محمد عليه الصلاة والسلام، وأنا بحب أقول اسم محمد كاسم علم بدون ألقاب، يكفي عندي هذا الاسم محمد صلى الله عليه وسلم وكفى به بدون ألقاب، هو سيدنا ومولانا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا. أن تقول محمد عليه الصلاة والسلام هذا شيء عظيم. أشهد أن محمدا، ونحن في جزئية من الجزئيات لا نزيد على اسم محمد ألقابا أو صفات إذا كان في مقام العبادة والنصوص التوقيفية، بمعنى الأذان كيف هو من بعد التكبير، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، لا تقل أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هذه زيادة في الأذان، والأذان وحي لا يزاد عليه ولا ينقص منه. ثم هو عبادة، والعبادة توقيفية، والأصل في العبادات أنك الأصل فيها ليست الإباحة أنك تزيد فيها وتنقص براحتك، إنما هي توقيفية. فهنا أشهد أن محمد رسول الله في الأذان، في الإقامة، في التشهد، في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الصيغة الإبراهيمية، وانت بتقول التحيات صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، صيغة من الصيغ الواردة. لكن ما تقول اللهم صل على سيدنا محمد، لأنك في عبادة يا أخي، في عبادة. ثم هو نص توقيفي، يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، صيغة ثانية غير الأولى. وعندك من أراد أن يكال له بالمكيال الأوفى في حديث البخاري فليقل اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أنت في خطبة جمعة عندك خطبة مسنونة اسمها خطبة الحاجة، وفيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تقولها بنصها. طيب هتقول المقدمة من عندك، يبقى وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وعظيمنا وإمامنا وأسوتنا محمد رسول الله. ما دمت لم تبالغ في المدح ولم تصل لحد الإطراء فقل ما سمح لك به، إنما نهينا من الإطراء، لا كقوله عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. شرف العبودية يعني هو أشرف المواقف التي أثنى الله عز وجل بها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. عندما أنزل عليه القرآن قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. الآيات كذلك في صدر سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صلى الله عليه وسلم. في مقام التحدي بهذا القرآن وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين في مقام الدعوة إليه. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وفي ليلة الإسراء والمعراج التي بلغ فيها مبلغا لم يبلغه أحد وارتقى شأوا لم يصل إليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ماذا قال الله عز وجل؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فلا يضيرنا إذن أن نقول الاسم العلم مفردا. بعض الناس يقول لك اتأدب ولازم تقول أن سيدنا محمدا وتقول سيدنا يا سيدي في مقامها في مجالها. قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخ. قال عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة المطول في أوله أنا سيد الأولين والآخرين ولا فخ. لا ننكر هذه السيادة، لكن هنا نلتزم بنصوص. ماذا؟ أشهد أن محمد رسول الله، فهنا بالاسم العلى. قلت لحضراتكم حديثي عن المشهود له وهو محمد عليه الصلاة والسلام سيكون دي مشكلة الهاتف، إنه لما حد يرني يقطع علينا البث. يا ريت نرسلها ملاحظة إنه ما حد يرن علينا إن شاء الله أثناء البث. احنا جربنا اللابتوب وتعبنا مبارح كتير، النهاردة بنجرب التليفون فما نتعبش من خلال الاتصالات اللي تقطع علينا البث. أشهد أن محمد رسول الله، يبقى بحرفية الشهادة أن محمدا الكلام عن محمد كبشر كإنسان، ولد في مكة وعاش 40 سنة كإنسان كرجل كبشر. محمد عليه الصلاة والسلام بشر، ولا أخواننا الصوفية هيزعلوا مني أقول لك تقول إنه محمد بشر؟ وأنا اللي قلت أنا لطالما تناظرت مع متصوفة ومنهم واحد أنكر علي يقول لي إزاي أنت تقول محمد بشر عليه الصلاة والسلام؟ زي ما إزاي تقول محمد؟ سيدي ما أنا ما قلتش، ده هو ربنا اللي بيقول. إزاي تقول إنه بشر؟ أنا قلت إنه بشر، ربنا اللي قال. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وآية أخرى، طبعا هذه الآية في آخر سورة الكهف ومثلها في أول سورة فصلت مع اختلاف تنزيل الآية. وعندك وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وآيات بتكلم عن كل الأنبياء والرسل بتقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، آية النحل، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، آية الأنبياء، رجال بشر. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فهنتكلم في الأول عن محمد البشر عليه الصلاة والسلام، محمد الإنسان، قبل ما نتكلم عن محمد النبي الرسول عليه الصلاة والسلام. بهذا خطنا في السير، خطتنا في المحاضرات، جزء مرتبط بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا لست أستاذا في السيرة ولا متخصصا فيها. أنا كل اللي أفتكره أن أنا تناولت سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام قديما في دروس في مسجد الفتح في المعادي في شرخ شبابي، يعني قبل 35 سنة، كنت في العشرينات من عمري وتناولت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وجدت إخوانا لي يتناولون السيرة وهم أولى مني بها، وأنا تفرغت لتدريس العقيدة بفضل الله في المساجد والمعاهد والمؤتمرات وغير ذلك. لكن هحاول معاك أن أنا ألم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال الشهادة. الجزء الأول أشهد أن محمدا، وبعدين أتكلم عن رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، دلائل نبوته، شهادات رسالته، معجزاته عليه الصلاة والسلام، إلى ما يفتح الله عز وجل به في هذا المعنى، ولا نخرج عن معنى أشهد أن محمدا رسول الله. يبقى من بعد المقدمة والتمهيد اللي هي حول أشهد أن، عندنا الباب الأول محمد عليه الصلاة والسلام، الباب الثاني رسول الله. يبقى كده على طريقة الايه، الرسائل العلمية الأكاديمية، أشهد، ده التمهيد، أن محمدا الباب الأول، من محمد عليه الصلاة والسلام؟ زي ما كان أخونا الشيخ علاء أبو عبد الله عامل لكم خطبة جايبها من زمان، خطبت بها قبل ربع قرن تقريبا، من محمد عليه الصلاة والسلام، أخذتها من آيات من القرآن الكريم وأحاديث من سنة النبي العظيم عليه الصلاة والسلام بدون شرح ولا تفصيل. المرة دي هنحاول نشرح، عندنا فرصة إن شاء الله في نحو 40 درسا نتكلم فيها عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام ونعيش معاه ونحبه عليه الصلاة والسلام ونخلي حبنا له اتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوب، ومش على الطريقة بتاعت الدرويش، أنا بحب النبي، يا بختنا بالنبي، يا جمال النبي، حلاوة النبي، صل على النبي، اللهم صل عليه وسلم وبارك، صلى الله وسلم وبارك عليه. لا، المسألة مش عشق ولا شوق ولا انجذاب ولا هيام ولا طرب ولا جنون. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافر. شوفوا، المفروض النهاردة أنا بتكلم عن محمد عليه الصلاة والسلام واتكلم عن سيرته، لكن الجانب العقدي مسيطر علي، العقيدة الحمد لله في دمي، 40 سنة أدرسها للناس، فكل ما جاء أتكلم عن محمد كثير عليه الصلاة والسلام تغلبني العقيدة وأخذ جوانب عقدية، لكن ماشي الحال. زي بالضبط وأنا بتكلم وتيجي حتة كده في مقارنة الأديان والمذاهب تلاقيني على طول سرحت ودخلت في الأديان والمذاهب، قلوا معلش يا جماعة سامحوني، لزوم التخصص ها والله، وبالذات لما تكون حتة كده عن إيه، عن الكتب السابقة والتحريف أو شهادات النبي محمد عليه السلام في التوراة والإنجيل، أو مثلا رد على التثليث على الصلب، تلاقيني كده تلقائيا خلاص لزوم التخصص. فهنا برضو العقيدة مسيطرة شوي، لكن احنا هنحاول نعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام في السيرة، سيرته العطرة عليه الصلاة والسلام، من سنته المطهرة عليه الصلاة والسلام، من الواقع، من التاريخ، من اللغة العربية، من حياة العرب. فمن محمد عليه الصلاة والسلام؟ يبقى أشهد أن محمدا رسول الله. الكلام الآن في الباب الأول من محمد، الباب الثاني رسول الله لسه بعدين. يبقى من محمد نصلي عليه؟ عليه الصلاة والسلام. نأخذ اسم النبي عليه الصلاة والسلام، نبدأ به. هو محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن كعب ابن مرة ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن معد ابن عدنان. ينتهي نسبه، أو نقول من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، هذا نسبه عليه الصلاة والسلام. المقصود هنا بهذا النسب المتفق عليه، المتفق عليه. انت عندك من بعد هذا النسب المتفق عليه امتداد من إسماعيل إلى نوح، ومن نوح إلى آدم، في مجموعة أسماء موجودة في شجرة الأنبياء عليهم الصلاة وأزكى السلام، مجموعة أسماء من إسماعيل لآدم، محل خلاف طبعا، شيء بدهي. عندك يعني تاريخ بشرية، فلما اسم يقع واسم يسقط واسم يزيد، واحد مثلا اسم يعرف باسمه والآخر بلقبه والثالث مثلا بما اشتهر به، فعشان كده وقع الخلاف في أسماء النسب من بعد إسماعيل. لكن أنت عندك نحو من 20 اسما من اسم النبي عليه الصلاة والسلام لغاية إسماعيل محل اتفاق عند جميع المؤرخين. مرة أخرى، هو محمد عليه الصلاة والسلام ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن كعب ابن مرة ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن معد ابن عدنان. الأسماء الأخرى اللي هي من بعد عدنان لإسماعيل موجود، لكن كما قلت لك بالأمانة، الأمانة العلمية يعني، محل اختلاف. ومن إسماعيل لآدم أيضا محل خلاف. فنسب النبي عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى ثلاثة أجزاء: جزء اتفق عليه كافة أهل السير والأنساب، وهو الجزء الذي يبدأ منه صلى الله عليه وسلم وينتهي إلى عدنان، وجزء آخر كثر فيه الاختلاف حتى جاوز حد الجمع والائتلاف، وهو الجزء الذي يبدأ بعد عدنان وينتهي إلى إبراهيم عليه السلام. فقد توقف فيه قوم وقالوا لا يجوز سرده، بينما جوزه آخرون وساقوه. ثم اختلف هؤلاء المجوزون في عدد الآباء وأسمائهم، فاشتد اختلافهم وكثرت أقوالهم، إلا أن الجميع متفقون على أن عدنان من صريح ولد إسماعيل عليه السلام. أما الجزء الثالث فهو يبدأ من بعد إبراهيم عليه السلام وينتهي إلى آدم عليه السلام، وجل الاعتماد فيه على نقول لأهل الكتاب اللي احنا بنسميها الإسرائيليات، واللي عندنا فيها كلام النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، واللي فيها أيضا لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لا تصدقوهم فتصدقوا بباطل ولا تكذبوهم فتكذبوا بحق. فمن إبراهيم عليه السلام إلى آدم هذه الأسماء منقولة عن أهل الكتاب، وعندهم فيها في التوراة بعض تفاصيل الأعمار مما لا نشك نحن في بطلانه، بل نتوقف حتى في الأسماء فضلا عن الأعمار. النسب الشريف للنبي محمد عليه الصلاة والسلام في الجزء المتفق عليه واللي انت يكفيك أن تعرفه دون أن يمتد بك النسب لغاية آدم ولغاية إبراهيم، يا أخي أنت حتى في تسميتك أنت لما نقعد نقول لك أنت من قبيلة مين ولا عائلة مين، عائلة فلان. طيب قول لي كده إن شاء الله أنت ممكن تسمي اسمين ثلاثة أربعة اللي موجودين عندك في شهادة الميلاد أو في البطاقة، إنما يعني يمكن في الاسم الخماسي والسداسي صعب عليك تقول والله مش عارف أنا ما أنا قلت لك الأسماء اللي تعلمتها أنا وصغير من أبويا وأمي. ها يعني أنا مثلا لما أقعد كده أعمل اسمي أنا نسبي أنا لغاية العيلة بتاعتي قريش بقول عمر بن عبد العزيز، ده طبعا ابني دي جاية من عندنا احنا، عمر عبد العزيز أبو المجد حسن علي قريش. طب إيه اللي بعد قريش يا شيخ؟ والله لا ما عرفش. لا مش كده بس، ده في ناس دلوقتي تقول له اسمك ايه يقول لك مثلا فلان. طب وابوك اسمه ايه؟ وانا مخي دفتر او طلع البطاقة. او النهاردة الموضة اللي طلعت انه كل واحد من اسمه الى اسم العيلة مباشرة، من اسمه الى اسم العيلة مباشرة، ودي معروفة كانت عند العرب وتناقلوها عندنا الشباب دلوقتي، تلاقي على الفيسبوك مثلا في الصفحة بتاعته اسمه واسم العيلة. طب افرض عندنا واحد اسمه عمر، خمسة عمر عشر عمر في عيلة قريشي، تلاقي كلهم كاتبين عمر قريشي. يا عم طب اللي عاوز يدور على الشيخ عمر لا يلاقي كام عمر قريشي، ما تقول عمر ابن ده، حتى انا بقول عمر ابن عبد العزيز. شاهد يا حبايبي الحكاية دي معناها ايه؟ انه مش سهل انك انت تحفظ كل النسب، لكن يكفيك ان تعرف ما اتفق عليه، وده شيء نحن لا نتعبد به، يعني مش مطلوب منك عبادة انك انت تعرف كل نسب النبي عليه الصلاة والسلام لآدم. ودي ايضا مختلفة عن حكاية نسب عليه السلام، لأنه تجد في الناس اللي كتبوا نسب المسيح في الكتب المعترف بها لدى الكنيسة الأناجيل الأربعة متى ويوحنا ولوقا ومرقس، تلاقي خلافات وأغلاط في تاريخ أو في نسب المسيح عليه السلام يعني بصورة رهيبة. مش مثلا بعد عشرة أسماء ولا عشرين، عندك عشرون اسما محل اتفاق في نسب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المسيح اللي ينسبوه للنجار يوسف النجار وبعدين يختلفوا على اسم أبيه وعلى اسم جده، كلام فارغ، موضوع تاني. لا تقس هذا على ذا عشان يبقى الكلام واضح. طيب احنا الآن وصلنا لنهاية الساعة الأولى وخدنا دي زيادة بدل اللحظة اللي انقطع فيها البث، وبنتوقف عشان نكمل الساعة الثانية إن شاء الله ومحاضرة جديدة نشرح فيها نسب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فلحظات وأعود إلى حضراتكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انهاء يعني؟ ماشي.